انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
المراية سؤال وحكاية، وكل حكاية لازمها بداية من غير فلاتر ولا تجميل. حقيقتنا أوضح جوه المراية. استنوني أنا نهال يسري في برنامج المراية على راديو تسعينات اف ام.
المراية مع نهال يسري كل يوم أربع الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة وراحة البال، مساء الجمال على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا. أحلى مستمعين، مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم أنا نهال يسري في حلقة جديدة من برنامج المراية. في المراية كل حلقة بنعيش مع بعض قصة وحكاية جديدة، بنبص على الحقيقة بعيون مختلفة. وموضوعنا وحكايتنا النهاردة عن العالم كله بيتكلم عليه، اختلافات دايما موجودة على كل وسائل السوشيال ميديا، تواجد جنسيات مختلفة على أراضي الوطن. في الوقت ده العالم كله بقى مفتوح، الحدود ما بقتش بتفصل بين الشعوب زي زمان. مصر بقت نقطة التجمع اللي بتجمع جنسيات من كل مكان، ناس جاية تدور على الأمان، ناس جاية تشتغل، ناس جاية تدرس، ناس جاية تبدأ حياة من جديد. ومن هنا بقى بيجي السؤال اللي بيشغل عقول كتير، يا ترى هل وجود الجنسيات دي على أرض مصر بقى دليل على قوة مصر ومكانتها بين العرب، ولا بقى عيب اقتصادي وضغط على موارد الدولة؟ ما بين الواجب الإنساني والعروبة، ما بين التحديات الاقتصادية، هنا بتظهر المعنى الحقيقي لدور مصر الكبير في المنطقة. وبمناسبة دور مصر الكبير في المنطقة، اللي حصل الفترة الأخيرة أو الكام يوم الأخير، ودور مصر اللي بقى محوري جدا مش بس في المنطقة، لا ده في العالم كله، اللي انحنى لها العالم جميعا احتراما وتقديرا، دور مصر في حرب غزة ومؤتمر السلام في شرم الشيخ اللي استضاف وشاركت فيه دول كبيرة جدا ومنظمات دولية عشان تثبت ان الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب. من اول يوم مصر بتقوم بدور الوسيط الأساسي بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال او دولة إسرائيل، بتفتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية وبتضغط دبلوماسيا عشان توقف إطلاق النار ويحصل تبادل للأسرى، هدفها أنها تحافظ على أمنها وسلامتها قومية وتمنع امتداد الصراع، دي حقيقة. بس في نفس الوقت هي بتحمي الشعب الفلسطيني وبتثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض وصوت السلام في المنطقة. النهاردة هنتكلم عن تواجد الجنسيات المختلفة في مصر، اللي بقى ملحوظ جدا في الشوارع والمدارس المستشفيات حتى في سوق العمل. مصر طول عمرها فتحة حضنها لإخواتها، ومن أيام زمان واستقبال الشعب والإخوة الفلسطينيين واللبنانيين وحرب العراق ثم سوريا واليمن ولحد النهاردة إلى آخر حاجة كان الأزمة السودانية والشعب السوداني. هنا بقى السؤال اللي لازم يتسأل وبجراءة، هل ده جزء من قوة مصر ودورها القيادي في المنطقة، ولا بقى فعلا حمل تقيل على اقتصادها في ظل الظروف اللي مصر بتمر بيها والضغط اللي على كل حدودها، الحرب اللي في جميع الدول العربية، شرقا وغربا وجنوبا احنا محاصرين بضغوط، غير الضغوط الاقتصادية اللي جوه، غير الحرب اللي بتحاول توجه لمصر من الداخل ومن الخارج، واللعب على التفرقة وإثارة الفتن، حاجات كتيرة جدا مصر بتواجهها. النهاردة هنحاول نفهم الصورة دي بشكل واضح، بعيد عن العاطفة وقريب من الحقيقة. النهاردة واحد ضيفنا العزيز معانا، عقل من العقول اللي بتقرأ الأحداث بشكل كبير جدا، بيفككها ويفسرها ويوضحها وبيوضح تأثيرها على قلوبنا ووعينا وحياتنا. ضيفنا هو الدكتور محمود الشناوي، كان لينا الشرف ان احنا استضفنا سيادته في حلقة سابقة، وهو كان وعدنا ان احنا نكمل كلامنا في حلقة اخرى، وجي الوقت الحلقة اللي فعلا احنا محتاجينه فيها. دكتور محمود الشناوي مستشار سياسي ومحلل ومحرر سياسي بارز، ليه خبرة طويلة جدا في تحليل المشهد السياسي والإعلامي، شارك بكتاباته والإعلام وتحليلاته في منابر مختلفة، كان دايما صوته حاضر في النقاشات اللي فيها صراع واختلافات، اللي فيها خط أحمر، دايما بيكشف ازاي يشكل الرأي العام، وازاي الكلمة ممكن تتحول من أداة للتعبير لأداة للتوجيه وحل المشكلة. معانا النهاردة دكتور محمود الشناوي، فرصة حقيقية عشان نفهم الصورة بعمق ونقرب أكتر من الحقيقة. هنبدأ اللقاء مع سيادته بعد ما نطلع فاصل نسمع فيه أغنية بالورقة والقلم لريهام عبد الحكيم. قبل ما نطلع بفكركم برقم البرنامج 010-427-894، ولو حابين تسمعونا بشكل كامل هيكون عن طريق أبليكيشن الراديو، راديو 90 FM.
أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم، بالورقة والقلم خدتيني. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم، ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب، وعلى اللي منك تقلبي عارفة
رجعنا لكم. بفكركم برقم البرنامج 010-427-894، ومعانا ومعاكم دكتور محمود الشناوي، واحد من أكتر المحللين السياسيين البارزين. نورتنا يا دكتور مرة أخرى، وشكرا جدا لاستجابة الدعوة وتكملة الحلقة السابقة.
أنا اللي بشكرك اللي بتديني فرصة أن أتواصل معاكم وأكون ضيف خفيف عليك وعلى البرنامج وعلى متابعين 90 FM في كل مكان.
ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. هبدأ الحلقة بالموضوع المطروح على الساحة حاليا، وعايزة أسمع رأي حضرتك في الحدث اللي أنا شخصيا بعتبره انقلاب في العالم، إيه رأي حضرتك في دور مصر واللي حصل في مؤتمر شرم الشيخ؟
خلينا نكون واقعيين في تحليلنا للأحداث والواقع، ونقول أن مصر لها دور كبير جدا في منطقتنا العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وكمان في أفريقيا. لازم لما نتكلم عن القضية الفلسطينية لازم نحط بعض الحقائق اللي لا جدال فيها عشان توصل المعلومة للناس. مصر دفعت عن القضية الفلسطينية منذ 1936 قبل بوجود الكيان في المنطقة العربية وفي الأراضي المحتلة الفلسطينية في سنة 48. دي معلومة مهمة لازم توصل لكل الناس عشان الناس تفهم بداية القضية الفلسطينية. مصر خاضت حروبها كلها بسبب القضية الفلسطينية. مصر على مدار تغير القيادة السياسية والأنظمة اللي حكمت الدولة المصرية كلهم دفعوا ثمن الدفاع عن القضية الفلسطينية. مش كده وبس، الشعب المصري ساهم بشكل كبير تاريخيا عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، سواء بالمساعدات أو الدفاع الملموس أو يعني المادي. تاريخ القضية كبير جدا، ولازم لما نتكلم لازم الناس تفهم أن دي مش قضية لحظية أو دي قضية تاريخية، هي قضية وجود. قمة شرم الشيخ للسلام، دايما بنقول شرم الشيخ هي مدينة السلام اللي شهدت يعني مؤتمرات كبيرة. خلينا نروح لتحليل أو تصريحات الرئيس الأمريكي عن وانطباعه عن القمة وتصريحات كل الناس اللي شاركت في القمة، رئيس فرنسا، رئيس وزراء أسبانيا، رئيسة وزراء إيطاليا، الناس كلها كانت ماشية مبسوطة من اللقاء. ده بيأكد
هي مصر عملت انقلاب
طبعاً. احنا لما كنا بنقول للناس ان القاهرة عاصمة القرار السياسي في المنطقة العربية ما كانوش بيستوعبوا هذا المصطلح، ولكن مع مرور الوقت مصر تمتلك قوة دبلوماسية كبيرة هي اللي استخدمتها الان في حل القضية الفلسطينية. ولازم الناس تبقى فاهمة يعني ايه قوة عظمى ويعني ايه دولة تمتلك قوة شاملة. طبعا احنا لما بنتكلم عن الكلام ده او الناس بتطرح الكلام ده على السوشيال ميديا بتبص لمقياس واحد بس وهو القوة العسكرية، لكن القوة العظمى او القوة الشاملة هي بتشمل يعني لو اختزلناهم في عدد معين من المعايير هنقول اربع معايير فقط، وهي قوة السلطة، القوة الدبلوماسية، القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية. هي دي النقطة الفارقة في امتلاك مصر القوة الشاملة. لذلك الغرب وبعض القوة اهل الشر زي ما بيسميهم الرئيس السيسي مش عاوزين مصر تمتلك قوة الاقتصادية. ولو رجعنا التاريخ على مدار تقريبا يعني 75 سنة الماضية وتحديدا في عصر الرئيس جمال عبد الناصر، عندما حاول بناء دولة حديثة وبناء اقتصاد قوي في الفترة من 54 أو 53 نهاية لحد حدث حرب 67، وده اللي الناس مش مدركة أو مش عارفة إن سبب هذه الحرب هو كانت مصر راحة في اتجاه امتلاك القوة الاقتصادية. ده اللي بيخطط ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة، عمل على بناء جيش قوي عشان يقدر يحمي مقدرات هذه الدولة، وشغال في الملف الاقتصادي بصورة كبيرة جدا. ولكن الدولة تحتاج إلى مجهود أكبر، مش هيكون ده نتيجة يعني عمل يوم أو شهر أو سنة، الكلام ده محتاج سنين. ومعنا التجربة الصينية لأن الناس تقارن ما بين الدولة المصرية والتجربة الصينية، كيف امتلكت الصين قوة اقتصادية ونتج عنها قوة عسكرية. فالنهاردة انت بتبني اقتصاد دولة محتاج يعني خطط استراتيجية، محتاج يعني
انت بتبني اقتصاد دولة في ظل ظروف وحرب وضغط عليك مش طبيعي،
ظروف طيب غير عادية.
خلينا نكمل كلامنا بس بعد ما نطلع فاصل استأذن حضرتك. تعالوا نطلع فاصل نسمع فيه اغنية فيها حاجة حلوة من فيلم عسل اسود ونرجع تاني.
Thank you.
وزي ما الأغنية بتقول فيها حاجة حلوة وهتفضل فيها حاجة حلوة، لأن بجد مصر مختلفة عن أي دولة في العالم. وعلى فكرة ده مش كلامنا وشعورنا كمصريين بس، الإحساسنا وانتمائنا لدولتنا وحبنا ليها، لأ ده مفيش حد قدمه بتوطئ على أرض هذه الوطن غير لما بيتعلق بيها ولازم يرجع لها. وأعتقد بعض الرؤساء منهم الرئيس الفرنسي لما جه في مؤتمر السلام وفرحته باستقبال الرئيس ليه والسعادة اللي كانت باينة عليه تدل على قد إيه هو لما كان في الزيارة قريبة جدا هنا في مصر حس الحتة دي فيها حاجة حلوة فعلا. نرجع لموضوع حلقتنا مع الدكتور محمود. دكتور طبعا حضرتك شفت الجدل اللي داير على السوشيال ميديا على كل المواقع ايا كان ايه الموقع، سواء في لايفات او في بوستات، في جدل رهيب بيدور بقاله فترة طويلة جدا، وفي دايما صوت بيقول ان مصر بتدفع تمن طيبتها واستضافتها لأشقائنا العرب، وان وجود العدد الكبير ده من الجنسيات المختلفة اصبح عبء على الاقتصاد. هل حضرتك بتتفق مع الرأي ده أو ولا بتختلف؟
خلينا الأول في البداية بنقول إن مصر تاريخيا هي ملاذ إنساني لكل الأشقاء العرب في كل الأزمات، بداية من لو شفنا استرجعنا التاريخ الحرب الخليج الأولى والثانية، استقبلت مصر عدد كبير من الأخوة في الكويت والعراق، مرورا بالأحداث اللي حصلت في ليبيا، في اليمن، في سوريا، في السودان، في كل المنطقة العربية. مصر دايما هي يعني الشقيقة الكبرى اللي بتتحمل عبء أو المكان الآمن اللي بيلجأ له الأشقاء العرب في
والله
كل
مش العرب بس، حتى في حرب روسيا وأوكرانيا يعني عدد الأوكرانيين يعني اللي نزلوا واللي متواجدين والروسيين عدد كبير وروسيين فعلا دي حقيقة. فده أعتقد إن هو مش بس الوطن العربي فقط، يعني
هي مصر لها دور إنساني ودور يعني تاريخي في استقبال عدد كبير جدا من أي حد في العالم بيحصل له أزمة، أو حتى لو مرورا بالحرب في أثناء تفكيك الاتحاد السوفيتي، مصر استقبلت عدد كبير جدا من سكان البوسنة والهرسك، كل الكلام ده. فالناس لازم تكون عارفة مصر لها دور كبير في المنطقة لأنها من أقدم الدول في المنطقة.
طيب طبعا احنا بنشوف على السوشيال ميديا، وانا ليه بركز على السوشيال ميديا؟ لان للأسف هي بقت ملجأنا الاول والاخير، يعني قليلا من يبحث عن الحقيقة في اماكن اخرى، وقليلا من اللي بيدور على المعلومات الصحيحة. بنشوف ارقام ودراسات كبيرة جدا بتوضح قد ايه تأثير الوجود الاجنبي في سوق العمل والخدمات في مصر واقتصاد مصر.
يعني خلينا برضو نكون
واقعيين، الأرقام دي فعلا صح اللي احنا بنقراها على السوشيال ميديا، أو اللي الشعب المصري والشباب المصري بيقروها على السوشيال ميديا؟
الأرقام طبعا احنا بنلتزم بيه. انت حضرتك بتقدمي إعلام، الإعلام بيشتغل بنظرية مسؤولية اجتماعية، لكن منصات السوشيال ميديا ما عندهاش النظريات دي أو ما عندهاش المسؤولية، فبتقول أي أرقام بالزبط. لكن احنا كناس بنتكلم في الإعلام ملتزمين بالأرقام الحقيقية اللي بيعلنها الدولة والمؤسسات الدولة. لكن خلينا نكون متفقين ان وجود عدد كبير من الأشقاء داخل الدولة المصرية في ظل الظروف الحالية بيأثر بالسلب على الإسكان، على الصحة، على التعليم، وكمان فرص العمل بالنسبة للشباب. دي حقيقة ما يعني مفيهاش جدال. الناس بتلاحظ الكلام ده من ارتفاع أسعار الشقق مثلا، القانون الجديد، أو حتى المحلات التجارية. الناس بتشوف ده ضغط كبير على المواصلات، بتشوف عدد كبير في ضغط على الخدمة الصحية اللي بتقدمها الدولة، بنشوف في أزمة في ملف التعليم، فكل ده بيسبب ضغط على هذه الملفات.
أعتقد كمان يا دكتور، مش عارف حضرتك هتتفق معايا ولا لأ، بس يمكن أنا شايفة أن من ضمن الحاجات اللي أثار الجدل وغضب في الشعب المصري الفترة الأخيرة المظاهرات اللي اتعملت قدام السفارات المصرية، والمظاهرات اللي كانت في سوريا. أعتقد أن دي كان ليها دور، طبعا احنا عارفين انها موجهة وعارفين انها ليها هدف معين لإثارة جدل وإثارة فتنة وإثارة حاجات كتيرة جدا وتوقيع البلد، بس هل حضرتك شايف ان دي ممكن فعلا يكون سبب من الأسباب؟
خلينا نكون واقعيين، السوشيال ميديا هي أحد وسائل حروب الجيل الرابع والخامس. اللجان الإلكترونية اللي موجودة بتشكل خطورة كبيرة على المجتمعات اللي بيتم التوجيه لها بالهجوم عليه. احنا شايفين مصر منذ 2013 تحديدا وحتى الآن بيتم الهجوم على مصر وعلى الرئيس السيسي على السوشيال ميديا. هل تم تأثير ده على القرار السياسي؟ هل أثر على الشعب؟ لا، أثر بنسبة بسيطة على بعض الناس اللي هي بتعتمد على السوشيال ميديا كمصدر أساسي في الحصول على الأخبار أو المعلومات، ولكن بتتأثر بشكل سلبي، لكن ما أثرش على قرارات الرئيس أو قرارات المؤسسات الحكومية، لأن لا تأثيره سلبي. اللي الهجوم على السفارات أو المظاهرات هي كانت أحد أدوات الضغط على الدولة المصرية لرسم صورة ذهنية خاطئة عن الدولة المصرية وعن القيادة السياسية في ملف القضية الفلسطينية. لازم نكون واقعيين، والناس دي معروفة
تاني
مين واتجاهاتهم السياسية.
هرجع تاني لحضرتك لملف القضية الفلسطينية، لأن طبعا هي الحدث الأهم والأكبر حاليا على الساحة. بس أستأذنك نطلع فاصل ونرجع تاني، نطلع نسمع مع بعض أغنية عظيمة يا مصر، ونرجع تاني. بفكركم برقم البرنامج 010-427-894.
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، لا تترك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم،
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة
يا مصر.
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض السلام والحضارات، عظيمة يا مصر يا أم الدنيا. دكتور، هل من العدل إن مصر تفضل تلعب الدور ده لوحدها من غير مشاركة وتقدير فعلي من الدول العربية التانية في تحمل جزء من المسؤولية؟
لا طبعا، قولا واحدا لازم هناك تنظيم وتحمل جزء من المسؤولية، لازم يكون هناك دعم كامل من الجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة في استقبال مصر كل هذا العدد من الأشقاء. لازم يكون هناك دعم للاقتصاد المصري، لازم يكون بين الأشقاء العرب جزء من تحمل المسؤولية. لو رجعنا تاريخيا هنلاقي مصر قامت بدور كبير وساعدت عدد كبير من الدول العربية في بناء دولهم، سواء بالمساعدات الاقتصادية أو المساعدات بالأفراد عن طريق المدرسين الأطباء. مصر شاركت في بناء يعني معظم الدول العربية، دي حقيقة ما أحدش يقدر ينكرها.
وأعتقد أنها واجهت هجوم رهيب لما كان الناس معترضة على أن ليه مصر ما يتمش استضافة الإخوة الأشقاء الفلسطينيين. أعتقد أن أثبت لهم الأيام دي وما يحدث في شرم الشيخ أن وجهة نظر مصر صح.
لازم لما نفتح القضية الفلسطينية عشان الناس تفهم القصة دي نرجع لأول لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأحداث، وكان بيوجه الكلمة دي للشعب الفلسطيني، وقال كلمة استوقفتني كتير، قال الأمم لا تصمد بصمود الحكومات ولكن تصمد بصمود الشعوب. وهنا بنوجه تحية للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه واللي رفض كل المغريات في الخروج من أرضه، لأنه يدرك جيدا أن من يخرج من الأرض لن يعود لها مرة أخرى. ويرجعوا للتاريخ ويرجعوا لكل أخواتنا الفلسطينيين اللي خرجوا في 48، ليس لهم حق الرجوع ولم يستطيع أحد العودة مرة
مهما كانت رغبتهم في الرجوع مش هيعرف. طيب سؤال بقى، وسؤالنا الأخير، حضرتك شايف أن في المستقبل القريب ممكن يبقى فيه تنظيم أكتر لوجود الجنسيات دي، سواء بقى العمل، الإقامة، التعليم، بحيث أن برضو أن يفضل العلاقة بين الطرفين طيبة بدون الضرر باقتصاد بلدنا؟
خلينا نقول الظروف اللي مرت بيها المنطقة كانت ظروف استثنائية، ده منع الدولة المصرية من استخدام حق تنظيم وجود الناس دي في مصر، لأن كان عندهم ظروف. يعني مثلا هنشوف الأحداث في السودان، ده كان سبب رئيسي في دخول السودانيين وعدد كبير جدا منهم مصر. لما كان في، بس هو تواجد أو توقيت
أعتقد دي أكتر جالية موجودة حاليا صح؟
النهاردة بيرجعوا، يعني الأمور بتستقر في السودان واحدة يعني يوم عن يوم، وبنشوف عودة عدد كبير منهم عن طريق سكة الحديد والكلام ده. مثلا إحنا لو بنتكلم توقيت حدوث هذه الأزمات في وقت واحد في عدد من هذه الدول هو ده اللي يسبب مشكلة، لكن لو في تفاوت في الأحداث زي مثلا الحرب الخليج الأولى، مصر استقبلت عدد كبير من العراقيين ما كانش فيه مشكلة، لكن وجود النهاردة الليبيين والسودانيين والسودانيين واليمنيين وكل ده بيسبب ضغط. عشان كده الدولة المصرية خدت إجراءات تنظيم الإقامة ودخول البلد والقصة دي كلها، وده حقها طبعا.
والله يا دكتور أنا شايف أن حضرتك مش محتاجين حلقتين بس، إحنا محتاجين حلقات كتيرة قوي للأسف. هنختم لأن وقت الحلقة خلاص بيخلص، بس قبل ما أختم عايزة أقول أن مصر عمرها ما كانت دولة عابرة، هي دايما الحضن والسند والملجأ في كل الأزمات العربية، صوت واحد ثابت، مصر هنا قدام كل التحديات الاقتصادية الصعبة، يمكن العدد كبير، يمكن حصل ضغط في الفترة والسنين الأخيرة أكتر، وده ناتج عن الثورات والتغيرات اللي حصلت في الدول العربية، يمكن ناس كتيرة جدا بتتاجر بالموقف وتحاول توقع مصر، لكن هنفضل هنا نقول فكر قبل ما تحكم. مصر النهاردة بتستضيف أكبر مؤتمر لحل أكبر قضية موجودة على الساحة بقالها عدد من السنين، كله بيبكي في مكانه بدون ما يتحرك، ومصر هي الوحيدة اللي بتتحرك. تحيا مصر بقيادتها، تحيا مصر برئيسها، تحيا مصر بشعبها، ودامت مصر آمنة تستضيف كل الدول العربية واخواتنا. مرحبا بكم في اي وقت، وزمان اتقال من سوريا من دمشق هنا القاهرة، فمن مصر ام العالم هتفضلوا دايما جوه بلدنا وفي حضن بلدنا. للأسف حلقتنا خلصت، كان معكم انا نهال يسري ومن الهندسة الصوتية باشمهندس مينا الرشاد. في اخر الحلقة احب اشكر دكتور محمود، شكرا جدا يا فندم، نورتنا وشرفتنا، وأتمنى أن احنا نتقابل حلقات أخرى.
شكرا لحضرتك، ويا رب أكون ضيف خفيف على مستمعينك وعلى تسعينات.
شكرا يا فندم،
على الفرصة.
تصبحوا على خير، ودمتم مصر، ودمتم في مصر، ومصر آمنة.